بسم الله الأب والابن الروح القدس الله الواحد أمين. هنتكلم النهاردة بنعمة ربنا عن واحد برضو من الأسفار الصغيرة اللي هي 3 أصحاحات بس. وإحنا اخترنا الأسفار دي علشان أولا ناخد فكرة عن السفر في اجتماع واحد أو قعدة واحدة، نمرة 2 علشان فرصة كويسة إن احنا نبقى أخدنا في وقت قليل أكبر عدد ممكن من الأسفار القانونية الصغيرة في العهد القديم. بعد كده إن شاء الله نحاول إلى العهد الجديد وناخد نفس السيستم في الدراسة بتاعتنا. عاوز أقول زي ما ربنا بينشغل بكل إنسان في العالم individually، بينشغل أيضا بالبشرية كلها كجماعة علشان يتمتعوا بشركة الأمجاد الأبدية وينعموا بفرح الملكوت السماوي. ولذلك الطريق الوحيد من ناحيتنا إحنا إنه نستفيد بهذا الانشغال الإلهي هو التوبة زي ما إحنا عارفين، والتوبة معناها العودة إلى حضن الآب. الإنسان اللي بيتوب هو الإنسان اللي بيدرك إنه من غير ربنا ومن غير وجود ربنا في حياته مالوش مستقبل كويس على الأرض ولا مستقبل أدبي أبدي في السماء. عشان كده الكتاب المقدس كل أسفاره بيركز على هذه الفكرة. كل الإنجيل، هدف الإنجيل إنه يدعو الناس إلى التوبة. عشان كده أحبائي لما نقرأ مثلا في إنجيل مرقس نلاقي إن ربنا يسوع المسيح أول كلمة قالها قال قد اقترب الزمان فتوبوا وآمنوا بالإنجيل، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. فإحنا دراستنا في الإنجيل هدفها الأساسي العودة إلى حضن الآب، وطبعا بالعودة إلى حضن الآب بنضمن إن هو بيغفر لينا خطايانا وينسى الماضي بتاعنا ويحمل هو خطايانا على الصليب المقدس صليبه وبدمه المسفوك بيعطينا استحقاقات غفران الخطية وبالتالي الرجوع إلى حضن الآب بطريقة مظبوطة. طبعا زي ما ربنا كان بيهتم بالأشخاص زي ما بقول لحضراتكم كان بيهتم بالأمم، يعني مثلا اهتم بالسامرية ولكن اهتم أيضا بأهل نينوى. كان يخدم خدمة فردية لكن راح مدينة السامرة كلها علشان يعرفوه ويأمنوا بيه وهكذا. احنا بالنسبة للمسيح تعتبر كل نفس بشرية عروس للمسيح زي ما قال معلمنا بولس الرسول خطبتكم لأقدم للمسيح أو خطبتكم لأقدم عذراء لرجل واحد اللي هو المسيح يسوع. في نفس الوقت يقول الكتاب المقدس كما يفرح العريس بعروسه هكذا يفرح بك إلهك. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنه لما بندرس السفر بنلاقيه في بدايته لغة تهديد ولغة حزن من ربنا ولغة ألم في قلبه بسبب بعد الناس عنه، وبسبب خطايا كتيرة جدا هنشوفها دلوقتي، وبيهددهم مش تهديد الإبادة لكن تهديد التأديب، عايز يأدبهم، عايز ينبههم، عايز ينصحهم. وتلاقي دايما في الأسفار كلها زي ما شفنا في السفر بتاع الأسبوع اللي فات، بتلاقي إنه الله يقبل التوبة دي، وتلاقي نهاية السفر أو الأصحاح الأخير من السفر كله كلام جميل جدا، وكله يعني تعزيات، ومفرح جدا ومبهج للنفس. سفر صفونيا بالعربي اسمه صفونيا، لكن بالإنجليزي اسمه زيفانيا. زيفانيا ZEPHANIAH. سفر صفونيا 3 أصحاحات. الأصحاح الأولاني عنوانه، الآباء حطوا له العنوان كده، إنه يوم الرب العظيم. والأصحاح الثاني حطوا له عنوان محاكمة الأمم. والأصحاح الثالث حطوا له عنوان أورشليم المتهللة. بداية نقول إن صفونيا كلمة عبرية معناها يهوه، كلمة يا احنا اتفقنا قبل كده، يا أو ياهو كده معناها الله. فيهوه يستر، صفونيا معناها يهوه يستر، أو صفونيا معناها يهوه يحمي. صفونيا من سبط يهودا ومن عيلة ملكية. لما هنقرأ الآية الأولى من الأصحاح الأولاني هنلاقيه بيقول كلمة الرب التي صارت إلى صفانيا ابن كوشي ابن جدليا ابن أماريا ابن حزقية. حزقية كان ملك، عاوز يقول أنه هو جاي من نسل ملوكي من مملكة يهوذا، ومملكة يهوذا كان فيها ملوك كتير، بعضهم قليل منهم صالحين، ولكن الغالبية للأسف زي ما هنشوف دلوقتي كانوا فاسدين. يعني مثلا حزقيا الملك نفسه كان ملك صالح وكويس جدا جدا، لكن للأسف الشديد، وكان في أيام أشعياء، للأسف الشديد إن كان عنده 3 من نسله، 2 طلعوا أشرار وفاسدين وعبدوا الأوثان، الثالث اسمه يوشيا. يوشيا الملك ده بقى هو اللي كان صفانيا معاصر ليه، وهو من أكتر الناس اللي ساعدته في حركة الإصلاح اللي عملها يوشيا في مملكة يهوذا. يوشيا لما جلس على العرش كان عنده 16 سنة، وبدأ التجديد والإصلاح لمملكة يهوذا وللشعب الإسرائيلي في يهوذا، أو الشعب اليهودي في يهوذا، وعمره 28 سنة. ومع هذه الحركة، حركة الإصلاح، الشعب انقسم إلى فريقين. فريق مشي معاه، سايروا يعني مشي معاه، لكن اهتم من الخارج، اهتم قوي أن يكون فيه هيكل موجود في يهوذا. طبعا عارفين ان يهوذا اخذ الحته اللي فيها اورشليم، ومملكه اسرائيل خدت الحته اللي فيها السامره بقياده يربعام اللي كان عبد عند رحبعام ابن سليمان. فاهتموا قوي القسم الاولاني، ودي الغالبيه للاسف، اهتموا بان يكون الهيكل، يصلحوا الهيكل ويضبوا الهيكل، لكن هل اهتموا الهيكل الداخلي لكل نفس؟ للاسف الشديد ما اهتموش بالحكاية دي، اهتموا بالخارج ولكن لم يهتموا بالعمق أو بالداخل. أما البقية القليلة فدي أخذتها فعلا بمنتهى الأمانة في إصلاح حياتها من الداخل، وللأسف الشديد كانت موضع سخرية من الغالبية. ودي حتة طبعا بنلاقيها كتير، لما نلاقي إنسان كده من ولاد ربنا ماسك في الحياة الروحية وماسك في الانجيل وماشي تبع الانجيل، تلاقي بعض الناس كده تتريق عليه، ايوه يا عم بقى ادينا من بركاتك، ايوه يا عم بقى انت خدنا على جناحاتك. مثل هذه الفئة مش بتقولها بالتضاع دي، بتقولها بنوع من يعني كأن هو مقرط قوي على نفسه، والموضوع مش محتاج قوي كده، لا الموضوع محتاج أمانة في الحياة الروحية. واوعى تفتكر ان الاهتمام بالخارج ممكن يخدع ربنا، انت ممكن تخدع نفسك لكن مش ممكن تخدع ربنا، لان ربنا بيتقال عنه الانسان ينظر الى العينين اما الرب فينظر الى القلب. سفر صفانيا اتكتب ما بين سنة 630 و625، ودي الفترة اللي صفانيا كان فيها يعني تنبأ لليهود في مملكة يهوذا، ويقال إن هو كتب السفر بتاعه ده في أواخر النبوة بتاعته، لأنه لم معلومات كتيرة حصلت في أثناء مساعدته ليوشيا الملك الصالح حفيد حزقيا الملك. مفتاح السفر، ولما نقول مفتاح السفر يعني الآية اللي عليها العين زي ما بيقولوا، الآية اللي بيركز فيها، زي ما مثلا يوحنا الحبيب في إنجيله يقول أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. ده السفر، ده المفتاح بتاع السفر. هنا المفتاح بتاع سفر صفانيا الآية 17 من الإصحاح الثالث بيقول إيه؟ الرب إلهك في وسطك جبار، يبتهج بك فرحا، يسكت في محبته يبتهج بترنم. سمات السفر، النقطة الأولانية أنه بيدعو الناس إلى التوبة كطريق وحيد للخلاص، فعشان كده بتلاقيه بيبتدي بالويلات ولكن ينتهي بالتسبيح. وكمان اتكلم عن اليهود واتكلم عن الأمم، فكأنه عايز يقول أيوة الله هيجي من نسل اليهود، والله بيتعامل النهاردة مع شعب اليهود لكنه فاتح ذراعيه وأحضانه لكل العالم، لكل العالم، يهود وأمم والكل، كل من يؤمن به يخلص، يعني كل من يؤمن به يفتح له باب الخلاص، وكل ما في كل أمة الذي يفعل البر مقبول أمامه. وأنا شرحت كلمة في كل أمة دي، ما قالش في كل دين لكن قال في كل أمة، يعني في أي بلد من البلاد الذي يفعل البر يبقى مقبول ويفتح له باب المعرفة، معرفة المسيح يسوع كمخلص وفادي وغافر لخطاياه. نقطة تانية برضو في سمات السفر ده، إنه تكررت كلمة يوم 7 مرات في هذا السفر. المرة الأولانية لما كان بيجي لوحده، يوم لوحده بس من غير حاجة قبلها وبعدها، بيبقى معناها 24 ساعة. لكن لو جه يوم رئيس، لما يقول يوم الملك أو يوم رئيس، ده يقصد بيها فترة الملك كلها اللي عاشها الشخص ده كملك لبني إسرائيل أو مملكة يهوذا. أو لما يقول يوم الرب، يوم الرب ده معناها عمل ربنا أو التأديب أو الخلاص أو الدينونة، كلها يتقال عليها يوم الرب. بعد المقدمة دي ندخل في الأصحاح الأولاني، وزي ما قلت لحضراتكم وأنا بشرح الأصحاح الأولاني، إنه بداية السفر يقول كلمة الرب التي صارت إلى صفانيا ابن كوشي ابن جدليا ابن أماريا ابن حزقية في أيام يوشيا ابن أمون ملك يهودا. إذن أول كلمة بيقولها بيقول كلمة الرب. يعني الكلام اللي جاي في كل السفر ده مش من عندي، مش من انا اللي مؤلفه ولا مخترعه من عندي ولا مستنبطه من احداث معينه، دي كلمه ربنا موجهه إليا علشان اقولها لكم كلها. ف بيقول ايه كلمه ربنا؟ نزعا انزع الكل عن وجه الارض يقول الرب. المرة اللي فاتت لو تفتكروا حبيبي كنا بنقول لما يقول عن السماء يبقى يقصد بيها النفس البشرية الصالحة الحلوة اللي عايشة مع المسيح، لو يقول عن الأرض يبقى يقصد بيها الجسد أو الإنسان الجسداني اللي هيتعاقب بسبب انغماسه وغرقه في خطايا العالم. فهنا علشان نفهم بقى من أول آية 2، نزعا أنزع الكل عن وجه الأرض، يعني عن كل الأرضيين، يعني عن كل الجسدانيين، يعني عن كل اللي وشهم في التراب وكل أملهم وكل لذتهم وكل حياتهم وكل اهتمامهم في الأمور المادية الترابية. الدليل على كده يقول إيه في آية 3؟ أنزع الإنسان والحيوان، أنزع طيور السماء وسمك البحر والمعاثر مع الأشرار. الإنسان هنا معناها النفس البشرية العاقلة. ليه قال كده؟ لأنه كلمة الإنسان هنا بتميزه عن بقية الخليقة. الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي له نفس بشرية عاقلة خالدة لا تموت. فبيقول حتى هذه النفس أنا هشيلها. وإيه كمان يا رب؟ قال والحيوان. الحيوان معناه الجسد الحيواني الشهواني. أنزع طيور السماء يعني الأفكار الرديئة، لأن الفكر ده بيجي لك من فوق كده وملوش حدود. لما يجي لك فكر ممكن فكرك يوصل إلى آخر الدنيا زي الطير كده لما بيطير. وسمك البحر يدل على قدرة الجسد على فعل الحاجات اللي ملهاش لازمة. في الحتة ديت داود النبي في المزمور 139 بيقول آية جميلة قوي في آية 7: إلى أين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أختفي أو أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فأنت هناك أيضا، إلى آخر الآية في الآيتين في هذا المزمور. ده معناها ايه؟ معناها ان ربنا شايف حتى اعماق قلبك وافكارك من الداخل. فلما يقول انزع الانسان يعني رغباتك النفسانية اللي موجودة اللي مفروضة انها تبقى اتاتشد لي، لان انا النفس دي انا نفخت فيها وصار الإنسان نفسا حية عاقلة ناطقة خالدة أبدية. فهذه النفس فسدت. والناحية التانية أنزع الحيوان فيك، يعني أنزع الشهوات اللي بتخلي الإنسان يتصرف ليس كالحيوان، أقل من الحيوان في شهوة جسده والبحث عن اللذة. وأنزع طيور السماء وسمك البحر، يعني أعماق البحار، وطبعا هنا ما قالش سمك النهر، قال سمك البحر. والبحر هنا زي ما قلنا أحبائي في المية مالحة، يشير إلى العالم الفاسد، يشير إلى العالم اللي بيغرق الناس في همومه وفي إغراءاته أيضا. فيقول أنزع طيور السماء وسمك البحر والمعاثر مع الأشرار، وأقطع الإنسان عن وجه الأرض يقول الرب. الإنسان ده أنا هشيله من على وجه الأرض لأنه هو أفسد الأرض، وبدل ما يبقى التراب اللي أنا أخدته من الأرض ونفخت فيه آدم عشان يبقى نفسا حية، عايش ليس حسب الروح ولكن عايش حسب الجسد. وبعدين قال بقى إيه؟ أمد يدي على يهودا. ابتدى بالفساد الداخلي اللي موجود في شعبه، أمد يدي على يهوذا وعلى كل سكان أورشليم وأقطع من هذا المكان بقية البعل، اسم الكماريم مع الكهنة. إيه البعل ده؟ اللي هو الإله الوثني. حطه في أيام أبو يوشيا، حطوا تمثال للبعل جوه أورشليم جوه الهيكل. شوف تخيل حاجة صعبة جدا. تخيل إن إحنا مثلا ندخل جوه كنيسة العذراء ولا أي كنيسة نلاقي تمثال بوذا جوه، أو التمثال بتاع الهندوس جوه، هنقول إيه؟ إيه ده؟ إيه اللي يجيب تمثال ده كده جوه بيت ربنا جوه طب إيه رأيك بقى إن أنا قدس الرب؟ هل ممكن يبقى فيه وثن جوه قلبي وأنا هيكل الرب؟ ينفع؟ هو ده اللي بيقوله ربنا، هو ده اللي بيعاتب ربنا عليه يهوذا وسكان أورشليم، يقول لهم أقطع من هذا المكان بقية البعل. ده المكان ده مقدس، أنت مقدس، أنت هيكل الله وروح الله ساكن فيك، من يفسد هيكل الله فسيفسده الله. يعني مش يفسد الهيكل، يفسد اللي أفسد هيكل الله. من يفسد هيكل الله فسيفسده الله، يعني هيفسد اللي أفسد المك، يعني هيقطع البعل من جواك، يعني هيقطع الوثن من جواك، يعني هيقطع أي شهوة رديئة وفكر مش مظبوط بيعطل قدسية حياتك، لأنك أنت أورشليم وأنت هيكل الرب. اسم الكماريم، كماريم يعني أسود، وده كان بيطلق على كهنة الأوثان لأنهم كانوا كان بيلبسوا لبس أسود يحطوا على أوريتهم علامة سوداء وهم بيقدموا للبعل. النقطة الثانية، والساجدين على السطوح لجند السماء اللي بيعبدوا الشمس والقمر والكواكب. والساجدين، شو بقى؟ في نوعين في آية 5، نوعين. الساجدين على السطوح لجند السماء، دول واضحين قوي، واضحين جدا. النوع الثاني، الساجدين الحالفين بالرب والحالفين بملكوه، يعني بيحلف باسم ربنا وبيحلف باسم الآلهة الوثنية، يعني يعرج بين الفرقتين، مع دي ماشي ومع دي ماشي، جوه الكنيسة ماشي وجوه التياترو ماشي، جوه القعدة اللي فيها اجتماع صلاة ماشي وجوه القعدة اللي فيها أي كلام ماشي. ده يحلف باسم الله ويحلف باسم إيه؟ ملكوه. النوع الثالث، المرتدين من وراء الرب، اللي بيقولوا له مش عايزينك، بيقولوا له مش عايزينك. مرتد من وراء الرب بيقولوا له زي الفيلسوف الوثني او الفيلسوف الملحد اللي قال له يا ابانا الذي في السماوات ابق فيها، خليك لوحدك كده في السماء، احنا لا عايزينك ولا حاسين انك عايزنا. المرتدين من وراء الرب والذين لم يطلبوا الرب ولا سألوا عنه، ده كمان نوع أوحش، دول ما طلبوهوش خالص، ما حتى ما قالولوش احنا مش عايزينك، ده تجاهلوه. يقول عنهم الكتاب أعطوني القفا للوجه، يعني ادوهم قفاهم. آية 7 يقول اسكت قدام السيد الرب لأن يوم الرب قريب. ساعة ما هيجي ربنا بقنا مش هيتفتح. فاكرين المثل بتاع عبد الملك اللي راح ينده الناس للدعوة بتاعت فرح ابنه، يقول إنسان صنع عرسا وأرسل عبيده، فجمعوا الناس، اعتذروا المدعوين، فراحوا جمعوا من الشوارع ومن الأزقة ومن الأركان ومن الحواري، وبعدين دخل لقى واحد معلهوش ثياب العرس، فقال له يا صاحب من دعاك أن تدخل هنا؟ يقول لك فسكت. هي دي اللي بيقول اسكت قدام الرب، انك مش هتلاقي كلمة اسكت قدام الرب، ان احنا لا سمح الله لا سمح الله فينا ناس مش هتلاقي كلمة تقولها قدام ربنا، مش هيلاقي حجة يحتج بيها قدام ربنا لما يقول له انت ليه عملت كده، انت ليه ما توبتش، انت ليه بعدت عني وعملت الثلاث اربع انواع اللي قلناها قبل كده، لان يوم الرب قريب. عشان كده بنقول الاصحاح ده اسمه يوم الرب، لان الرب قد اعد ذبيحه، قدس مدعويه. نفس المثل اللي بقوله لحضراتكم دلوقتي، عمل ذبيحة قدس مدعويه، ولكن للأسف الشديد يكون في يوم ذبيحة الرب أني أعاقب الرؤساء وبني الملك وجميع اللابسين لباسا غريبا. اللي لابسين لباس غريب يعني اللي معلهمش ثياب العرس، اللي مش مستعدين يوم ذبيحة الرب. بني الملك اللي هم مفروض ان هم يكونوا اكتر ناس مدعوين ومستحقين ولهم مركز في السماء، وجميع اللابسين لباسا غريبا اللي هم الكهنة، اللي بدل ما يلبسوا الافود ويلبسوا الملابس الكهنوتية بيلبسوا صورة العالم ويعثروا اولاد الله، وبدل ما يكونوا قدوة صالحة وقوادا روحيين للشعب يبقوا سبب عثرة. يراهم الناس فيصفرون، يقولوا هم دول خدام ربنا، هم دول كهنة الله العلي، هم دول الناس اللي ربنا ائتمنهم علينا علشان يجدف بسببهم، يجدف على الاسم الحسن. في ذلك اليوم أعاقب كل الذين يقفزون من فوق العتبة. اللي بيقفز من فوق العتبة يعني إيه؟ يعني تخيل إن بيتك كده مفتوح وراح واحد ناطط من فوق العتبة يدخل بيتك بدون استئذان يقتحمك. عشان كده يقول إيه؟ الذين يقفزون من فوق العتبة، يدخل يقتحمك من غير حتى استئذان عشان يأذيك. الذين يملؤون بيت سيدهم ظلما وغشا. بيت سيدهم اللي هو أنت، أنت بيت سيدهم، أنت ابن سيدهم. فاللي بيقتحمك يعني لو بقى لو لقى الباب مفتوح المسيح عشان يدخل يقول أنا واقف أقرع على الباب، إن فتح لي أحد أدخل وأتعشى معه، لكن الحرامي يدخل ليسرق ويذبح ويهلك ويقفز من على عتبة البيت بدون استئذان علشان يؤذي كل من في البيت. يكون في ذلك اليوم يقول الرب صوت صراخ من باب السمك. باب السمك اللي كان جنب سوق السمك كده كان بيفصل بين الغرب والشرق، كأنه بيشمل البلد كلها، جاي اللي في الوسط كده يعني جامع الغرب والشرق. والولا من القسم الثاني، القسم الثاني يسمع وكسر عظيم من الأكام، يعني النفوس المتشامخة اللي على الأكام على الحتة المرتفعة هيحصل لها كسر عظيم، تتكسر نفسها. قولوا يا سكان مكتيش، مكتيش عارفين طب مكتيش ده اللي هو ايه؟ استغربوا قوي. مكتيش هو الهون، وكلمة مكتيش اطلقت على سفح عميق بين جبلين، باين كأنه الهون بس مش الهون اللي انت ايد الهون بتاع التوم واللي بتعمل بيه الصغير ده، لا ده هون كبير قوي، زي مثلا ايه زمان كده كان فيه هون كبير قوي في محلات الفول والطعمية، وهم بيعملوا الطعمية يحطوا الفول ومع الخلطة بتاعته ويدقوا ويعملوا ويدقوا، دلوقتي بقت ماكينات وكده، لكن ده عميق. فبيقول ولولو يا سكان مكتيش، زي ما في كسر عظيم من الأكام فيها أيضا ولولة على صغار النفوس اللي فقدوا الرجاء واللي عايشين في اليأس. انقطع كل الحاملين الفضة، اللي فضة يعني كلمة الرب، انقطع كل العاملين الفضة، الحاملين الفضة يعني الحاملين كلمة الرب، ما عادتش بتتقال كلمة ربنا. يكون في ذلك الوقت أني أفتش أورشليم بالسرب، هدور عليها مش عشان بس يدور على الخروف الضال، لا ده عشان يدور على كل اللي دخلوا خلسة ونطوا من على العتبة ودخلوا علشان يبوظوا أورشليم، أو على المستوى الفردي يبوظوا حياتك. أعاقب الرجال الجامدين على درديهم، على الأعمال الوحشة اللي بيعملوها، القائلين في قلوبهم إن الرب لا يحسن ولا يسيء. ده ما بيعملش حاجة، ده لا بيعمل حاجة حلوة ولا بيعمل حاجة وحشة، ده ملوش دعوة بينا خالص. عملنا وحش ملوش دعوة، عملنا حلو ملوش دعوة. طبعا ده كلام فارغ، لأن لا يمكن يكون ربنا قلبه بالطريقة دي، لأنه لو قلبه بالطريقة دي ما كانش خلق بني آدم من البداية. ده قال لذتي في بني آدم، محبته كلها في بني آدم. فلما يقول إن الله الرب لا يحسن ولا يسيء، ده إهانة لربنا، كأن ربنا سلبي سايب الدنيا سداح مداح. واحد يعمل حاجة قضاء وقدر، واحد مش عارف يعمل ايه يروح يصوم كذا يوم، واحد يغلط غلطة يدفع بدل الغلطة دي غرامة يسموها زي ما يسموها. ما فيش كده، ربنا مش كده. ربنا عنده نظام تاني مختلف تماما تماما عن فكر الإنسان، وكأن الإنسان ده في الله في ذهن الإنسان البعيد عن ربنا لا بيعمل حلو ولا بيعمل وحش. فتكون ثروتهم غنيمة وبيوتهم خرابا. اللي فاكرين انهم بقى اتغنوا قوي من غنى العالم، غنى العالم ده كله فقر، كل الغنيمة هتبقى خراب. يبنون بيوتا ولا يسكنونها، يغرسون كروما ولا يشربون خمرها. يعني تعبهم بالبلدي كده، تعبهم على الفاضي، يبني بيته ما يسكنوش، يعمل غرس ويستنى لما يطلع عنب كده ويعصره يشرب خمرة، ما يشربوش الخمر، يبقى كل التعب على الفاضي. قريب يوم الرب العظيم، قريب وسريع جدا صوت يوم الرب، يصرخ حينئذ الجبار مرا. ذلك اليوم يوم سخط، يوم ضيق، يوم سخط ويوم ضيق وشدة، يوم خراب ودمار، يوم ظلام وقتام، يوم سحاب وضباب. كل ده على مين؟ مش علينا وإحنا اللي بنحاول نتوب، لا، ده على الناس اللي هي مش دريانة بروح، مش دريانة بخلاص نفسها، غرقانة في العسل، نايمة زي ما بيقولوا في العسل. يوم بوق وهتاف على المدن المحصنة وعلى الشرف الرفيعة. بوق يعني بوق القضاء، يجي يبوق الملاك، وكل الممالك بقى اللي أضرت بأولاد ربنا واللي بعدتهم عن ربنا. يعني في البداية كان الكلام عن يهوذا وأورشليم وكده، وبعدين هيبتدي يسحب شوية شوية على اللي بيأذوا أورشليم ويهوذا، يعني على اللي بيأذوه. بس في نفس الوقت بيني وبينك احنا مسؤولين برضو، احنا عندنا مفروض يبقى حكمة، ومفروض يبقى عندنا فطنة، ومفروض يبقى عندنا distinguishing، نقدر نفهم ونميز تمييز بين الشر والخير وبين الخطأ والصواب. أضايق الناس فيمشون كالعمي، ماشي زي الأعمى يخبط. عشان كده المسيح لما جه قال جئت نورا للعالم، ما دام لكم النور سيروا في النور لتكونوا أبناء النور. اللي ماشيين كالعمي أخطأوا إلى الرب، فيسفح دمهم كالتراب ولحمهم كالجل، ما يبقاش لهم قيمة، الدم يبقى زي التراب واللحم يبقى زي الجاف بتاعت الفرازات بتاعت الحيوانات في الشوارع. لا فضتهم ولا ذهبهم يستطيع إنقاذهم في يوم غضب الرب. الغنى اللي هم اتهيأ لهم انهم متكلين عليه في يوم الرب ولا هينفعهم، بل بنار غيرته تؤكل الأرض كلها، لأنه يصنع فناء باغتا لكل سكان الأرض. ده الأصحاح الأولاني. يبقى الأصحاح الأولاني نقدر نحط له عنوان زي ما اتفقنا انه هو ايه، يوم الرب العظيم وصفة يوم الرب العظيم. التاني صح، التاني محاكمة الأمم بقى. الأمم هنا زي ما قلت لحضراتكم تشير إلى عمل الشيطان، أو استخدمهم الشيطان وسمح الله للأمم أن يؤدبوا شعبه لما شعبه عوجوا رقبتهم عليه، لما شعبه اداله أفاهم، لما شعبه تجاهله، لما شعبه زي ما شفنا انغمسوا في الأمور الأرضية اللي ملهاش فايدة. شوف يقول ايه، في اول صفونية 2 كلمة جميلة جدا، يقول: تجمعي واجتمعي يا أيتها الأمة غير المستحية، اللي ما عندهاش حياة، الأمة الـ undesirable nation، اللي ملهاش لازمة، قبل ولادة القضاء، قبل ما يجي عليكم القضاء كالعصافة عبر اليوم. عارفين يعني ايه العصافة؟ العصافة هو التبن الرفيع اللي بيفيد، يعني هم بيعملوا الحصيد، بيحصدوا الشعير ولا الحنطة، بيدرسوها بعد كده، وبيفصلوا الحنطة عن القش، أو الشعير عن القش. الرفايع بتاعة القش دي اسمها عصافة، عاملة بالظبط في الخف بتاع، أو يعني في الوزن الخفيف بتاع ريش العصافير. يعني لو واحد فيكم بيربي عصافير زي حالتنا كده، كل يوم والتاني نشيل ريش قد كده، مجرد ما تيجي تجيب المكنسة جنب الريش علشان تكنسه، الريش مجرد ان المكنسة بتقرب منه الريش يطير. فكده الأشرار زي العصافة، الريح على طول تطيرهم. فبيقول: كالعصافة قبل أن يأتي عليكم حموه غضب الرب، قبل أن يأتي عليكم يوم سخط الرب. وبعدين دعوة للتوبة: اطلبوا الرب يا جميع بائسي الأرض الذين فعلوا حكمة. هنا عايزين نفتح بقى حاجة مهمة جدا، هنا نفتح في الأمم المختلفة، إزاي ربنا فسر أو فصل بين أمة وأمة، وميز بين أمة وأمة، أو عاقب كل أمة على أكبر خطأ هي وقعت فيه. هناخد الأصحاح الثاني كده ونشوف الآتي: اطلبوا الرب يا جميع بائسي الأرض، وصلتوا للبؤس بعد ما كان فيكم الغنى وفيكم الافتراء وفيكم التجاهل لاسمي، وصلت الى حياه البؤس. بس برضو مع ذلك، ما دام وصلت لحياه البؤس، في امل ورجاء. اطلبوا الرب، اطلبوا البر، اطلبوا التواضع لعلكم تسترون في يوم سخط الرب. يعني إذا كنت أنتوا يأستوا من أنفسكم، أنا ما يأستش منكم. إذا كانت الخطية وصلتكم لحالة الابن الضال، البؤس بتاع الابن الضال، أقول اطلبوا البر. كم من أجير عند أبي يفضل عنه الخبز وأنا هنا أهلك جوعا. اطلبوا التواضع، أقول يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجرائك. وبعدين ابتدى بقى إيه يفسر الأمم، أو يدي لكل أمة من الأمم ليه هو هيحاكمها، علشان تعبت شعبه وأذت شعبه. من آية 4: لأن غزة تكون متروكة وأشقلون للخراب، أشدود عند الظهيرة يطردونها وعقرون تستأصل. ليه؟ كلمة الرب عليكم يا كنعان أرض الفلسطينيين، إني أخزيك، أخزيك وأخربك بلا ساكن. زي ما أنت خربت شعبي، أنا هخربك وهخليك بلا ساكن. وبعدين: يكون ساحل البحر مرعى بآبار للرعاة وحضار للغنم. ساحل البحر بدل ما تصطادوا فيه سمك كتير، يبقى الشاطئ بتاعه مرعى، مرعى بآبار للرعاة وحضار للغنم، بدل ما يكون سبب خير صيد سمك على شاطئ البحر، بسبب أعمالكم الشاطئ بتاع البحر ده هيخرب ويبقى مرعى. وانت عارفين المراعي بتتعمل كده، يعني أرخص حاجة تتعمل وأقل حاجة تتعمل. يكون الساحل على بقى من أول مملكة يعني بيحاكمها هي مملكة فلسطين، يكون الساحل لبقية بيت يهود عليه يرعون في بيوت أشقلون بتاعت الفلسطينيين عند المساء يربضون، لأن الرب إلههم يتعهدهم ويرد سبيهم. أنا هرجع ولادي تاني لأرض فلسطين دي. بس الكلام ده مش بتاع القرن ال21، أنا بقول على الأيام بتاعت أيام صفانيا وأيام ما كانوا الغزاة من غزة من فلسطين بيحاربوا شعب الله. المملكة التانية مملكة مؤاب وعمون. مين مؤاب وعمون دول؟ مؤاب وعمون دول الاتنين من نسل لوط اللي خلفهم من بناته. الحكاية القذر الرديئة المتعبة إن بناته شافوا نفسهم لوحدهم، سكروا أبوهم أول ليلة والكبيرة اضطجعت معاه، وسكروا أبوهم تاني ليلة والصغيرة اضطجعت معاه. دي جابت واحد اسمه مؤاب يعني ملوش أب، والتاني اسمه عمون ملوش عم، يعني حاجة مؤلمة جدا. طلع هذا النسل نسل صعب جدا، نسل مؤاب وعمون. فمحاكمة مؤاب وعمون من آية 8 ل 11: قد سمعت تعيير مؤاب وتجاديف بنو عمون التي بها عيروا شعبي وتعظموا على تخمهم. مشكلة مؤاب وعمون هي ايه؟ الكبرية. الكبرية. مشكلة فلسطين هي التخريب والتضليل، لكن مشكلة مؤاب هي الوقوع في كبرية وتجديف اللي عمله بن عمون. لذلك حي أنا يقول رب الجنود إله إسرائيل، مؤاب تكون كسدوم هخربها زي سدوم، وبنو عمون هخربها زي عمورة، ملك القريص وحفرة ملح يعني ملهاش قيمة، ملح وخراب إلى الأبد، تلهبهم بقية شعبي وبقية أمتي تمتلكهم. آدي الأمة الثانية. الأمة الثالثة، أنتم أيها الكوشيون قتلى سيفي، يمد يده على الشمال ويبيد أشور سوريا ويجعل نينوى خرابا ناحية العراق يابسة كالقفر، وتربض في وسطها القطعان كل طوائف الحيوان بالقوق والقنفذ والحاجات بقى الحشرات والكلام ده والطيور الحقيرة، صوت يلعب في الكوى خراب على الأعتاب لأنه قد تعرى أرزيها. المدينة بقى 15 بقى 15 يدخل في المدينة المبتهجة الساكنة، المدينة اللي فاكرة إن إيد ربنا مش هتوصل لها، اللي هي آخر واحدة اللي هي سوريا مدينة أشور. في آية 15 يقول: هذه هي المدينة المبتهجة الساكنة مطمئنة، فرحانة قوي بروحها ومطمنة قوي لنفسها، تقول في قلبها: أنا وليس غيري، أنا وبس، زي ما هنا الأيام دي يقول لك أنا وبعد الطوفان، أنا وما فيش غيري. كيف صارت خرابا مربضا للحيوان، كل عابر يصفر ويهز يده، كل واحد يعبر كده يصفر ويهز ايده على الخيبة اللي وصلوا له. يبقى الأصحاح الأولاني، بعد إذنك بس أولع النور. يبقى الأصحاح الأولاني يوم الرب العظيم، الأصحاح الثاني محاكمة الأمم من أول غزة وفلسطين لغاية سوريا والعراق، اللي في سوريا قالت أنا وليس غيري فخربت. الأصحاح الثالث والأخير بيبتدي بقى يعني بتنبيهات شديدة لأولاده، وبعدين اسمع الفرح بقى، هتنتهي بفرحة لا تتخيلها، فرحة النفس التائبة اللي ارتمت في أحضان المسيح واللي انتبهت قد إيه هي، يعني أقول إيه، كسرت قلب المسيح المحب. شوف هترجع إزاي. في البداية ويل للمتمردة المنجسة المدينة الجائرة اللي بتجور عليها، لم تسمع الصوت، لم تسمع الصوت، يعني مش طرشة، ما سمعتش. They did not listen. They did not obey. بيقولها بالإنجليزي She has not obeyed his voice. لأن لما بتسمعها كلمة لم تسمع، تهيأ لنا ما سمعتش صوته. لا، سمعت لكن لم تعمل، فكأنها ما سمعتش. لا، ده أوحش من اللي ما سمعتش. ده She did not obey، لم تنصت، لم تطع صوت الله، لم تقبل التأديب، رفضت تأديب الرب، مع إن الكتاب يقول تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. نمرة ثلاثة، لم تتكل على الرب. كمان فقدت اتكالها على ربنا، ومش عايزة تسمع صوته ولا عايزة تتكل عليه ولا تلجأ إليه. لم تتقرب إلى إلهها، ولكن تقربت منين؟ تقربت لمين؟ للعالم الشرير اللي حواليه، رؤساؤه في وسطها. للأسف الشديد الأمة اليهودية قبل ما ابتدي يوشيا يعمل إصلاح، وحتى وهو بيعمل إصلاح، يقول رؤساؤها في وسطها أسود زائرة بتاكل الشعب، قضاتها ذئاب مساء لا يبقون شيئا إلى الصباح. يعني حتى القضاة فاسدين وبيعملوا أحكام جائرة ضد المظلومين بالرشوة لحساب الأغنياء الظالمين على حساب الناس المظلومين. أنبياؤها متفاخرون مش متواضعون. لا، وكمان منفصلين. Her prophets are insolent. يعني هنا حاسين بروحهم، متفخرون بنفسهم، أهل غدرات بيغدروا بالناس. كهنتها نجسوا القدس، خالفوا الشريعة. هذه أوحش حاجة، أوحش حاجة ممكن أن تضر الكنيسة، أن يأتي في داخلها أي تعليم خاطئ، أي انحراف في تفسير الإنجيل أو في الحياة الروحية، أي بدع وارتقاط ضد مش بس ألوهية المسيح ولا الأمور العقدية، ولكن ضد الحياة الكنسية المقدسة، ضد الطقس الذي استلمناه وأنت منذ طفوليتك تعرف الكتب المؤدية للخلاص، المؤدية إلى 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 فداء النفس، زي ما بولس قال لتيموثاوس التلميذ بتاعه. شوف يقول إيه، الرب عادل في وسطها، لا يفعل ظلما، غداة غداة، بكرة بكرة، يبرز حكمه إلى النور. وقرر كغداة عشان يؤكد إنها جاية على طول، جاية في الصباح، يبرز حكمه إلى النور لا يتعذر. أما الظالم فلا يعرف الخزي، الظالم وشه مكشوف، ما يكسفش من نفسه. قطعت أمما، خربت شرفاتهم، أقفرت أسواقهم بالعابر، دمرت مدنهم بلا إنسان بغير ساكن. خلاص فضيت خالص. فقلت كل ده عشان خاطرك، فقلت إنك لتخشينني تقبلين التأديب فلا ينقطع مسكنها حسب كل ما عينته عليها، لكن بكروا وأفسدوا جميع أعمالها. أنا خربت كل الأمم اللي تعبوكي علشان أخذك في حضني. نبتدي بقى الحاجات الجميلة من دلوقتي، من أول آية 9، يختم تأديباته بآية 8، لذلك فانتظروني يقول الرب إلى يوم أقوم إلى السلب، لأن حكمي هو بجمع الأمم وحشر الممالك، لأصب عليهم سخطي كل حمو غضبي، لأنهم بنار غيرتي تؤكل كل الأرض، كل أرضي، كل دنيوي، كل ترابي هيهلك بنار أبدية في التهلكة. من أول تسعة بقى اسمع الكلام الجميل: لأني حينئذ أحول الشعوب إلى شفة نقية. شفة نقية يعني لغة، pure language، لغة نقية، ليدعو كلهم باسم الرب، ليدعوه بكتف واحدة، يعني in one accord، بقلب واحد، كتف واحدة يعني كتف في الكتف كده، يعني كلهم عبادة جماعية on one accord، to serve him with one accord، بكتف واحدة، عبادة جماعية. يبقى دي نمرة واحد، قيام أورشليم التي تعبد الله من عبر أنهار كوش. كوش اللي هي جاية من منها كلمة كوش، اللي بتكوش على الدنيا. المتضرعون إلي متبددية، اللي هم، شوف الكلمة الجميلة اللي يقولها ربنا، متبددية يعني إيه؟ يعني كانوا بتوعي والأمم بددوهم، فالمتبددين دول بتوعي أنا، يقدمون تقدمتي، هيرجعوا ويقدموا التقدمة بتاعتي. بأول نقطة، قيام أورشليم لتعبد الله. تاني نقطة، في ذلك اليوم لا تخزين من كل أعمالك التي تعديت بها علي، لأني حينئذ أنزع من وسطك مبتهجي كبريائك، ولن تعودي بعد إلى التكبر في جبل قدسي، وأبقي في وسطك شعبا بائسا ومسكينا فيتوكلون على اسم الرب. نقول عليها إيه دي بقى؟ أورشليم المتواضعة. يبقى الأول أورشليم المتعبدة، والتاني أورشليم المتواضعة. نمرة ثلاثة، بقية إسرائيل لا يفعلون إثما ولا يتكلمون بالكذب، ولا يوجد في أفواههم لسان غش، لأنهم يرعون ويربضون ولا مخيف. يبقى إيه؟ أورشليم التي لا تكذب، أورشليم الصادقة. اللي بعدها، ترنمي يا ابنة صهيون، اهتف يا إسرائيل، افرحي وابتهجي بكل قلبك يا ابنة أورشليم. دي أورشليم المتهللة المترنمة. وبعدين اللي بعدها، قد نزع الرب الأقضية عليكي، شال من عليك الأقضية، شال حكم القضاء اللي عليك، اللي بيقول إن أجرة الخطية موت، وحط بعديه هبة البر حياة أبدية. أزال عدوك ملك إسرائيل الرب في وسطك، لا تنظرين بعد شرا. في ذلك اليوم يقال لأورشليم: لا تخافي يا صهيون، لا ترتخي يداك، ليه؟ الرب إلهك في وسطك، جبار يخلص، يبتهج بك فرحا، يسكت في محبته، يبتهج بك بترنم. أنا قلتها في سورة المذكر في أول الكلمة بتاعتي، دلوقتي هي لكل نفس بشرية. الآية اللي قلنا عليها مفتاح السفر: الرب إلهك في وسطك، جبار يخلص، يبتهج بك فرحا. مسيح مبتهج بيك، فرحان بيك، يسكت في محبته، يعني مش هيحكم عليك، في محبته، مش يعني he will quiet you with his love، يسكت، يهديك في محبته، يبتهج بك بترنم. يبقى دي أورشليم اللي هي مسكن الرب. بعدين اللي بعدها، أجمع المحزونين على الموسم، كانوا منك حاملين عليها العار، ها أنا ذا في ذلك اليوم أعامل كل مدلليك، وأخلص الضالعة اللي هي ليه من المتألمة، وأجمع المنفية، وأجعل الضالعة، أنا زي لامنتيشن، تعرفين اللي هي المراثي، بدل أخلص اللي كانت في حزن عميق وفي رثاء، وأجمع المنفية وأجعلهم تسبحة واسما في كل أرض خزيهم. تقدر تحط العنوان إيه؟ أورشليم التي تتمتع بالخلاص، الخلاص الأبدي. لذلك الوقت في ذلك الوقت، آخر آية بقى في السفر، في ذلك الوقت الذي فيه آتي بكم وفي وقت جمعي إياكم لأني أصيركم اسما وتسبيحة في شعوب الأرض كلها، حين أرد مسبييكم قدام أعينكم، قال الرب. تعال بقى نطبق اللي أنا قلته ده بقى، شيل كلمة أورشليم وحط نفسك البشرية، تلاقي إيه؟ من الذي سيتمتع بالأورشليم؟ من الذي سيتمتع بعمل الله وبغفرانه وبمحبته وبالتهليل والفرح به؟ النفس المتعبدة، النفس المتواضعة. نفس المتعبدة آية 9 و10، النفس المتواضعة 11 و12، النفس الصادقة 13، النفس التي تتهلل بالرب مش تهليل العالم وأغاني العالم آية 14، النفس التي يسكن فيها الرب، أنتم هيكل الله روح الله ساكن فيكم، يقدسها آية 15 ل 17، النفس التي تسبح الله المتمتعة بالخلاص آية 18 و19، وبعدين آخر آية آية 20، النفس الممجدة تعيش في مجد، مجد يرى الناس أعمالكم الصالحة فيمجده أباكم الذي في السماوات. وما دام بيمجده الآب السماوي يبقى بيمجده شخص، شخص الإنسان، مش من أجل شخص الإنسان ولكن من أجل المسيح الساكن فيه، المجد يعود إليه. لكن أنت أيضا تتمتع بهذا المجد، تتمتع بهذا المجد. ربنا يدينا بركة تأملات هذا السفر الجميل الذي بدأ ب يوم الرب العظيم ومحاكمة الأمم في الأصحاح الثاني وتسبيح أورشليم النفس التائبة العائدة إلى حضن المسيح، متهللة في عبادة، في صدق، في اتضاع، في أمانة، في حب، في تدلل، في توبة صادقة من كل القلب. فالنفس التائبة هي التي تخضع، شوف الكلمة اللي جاية، تخضع الله. تخيلوا أن سليمان الحكيم في سفر النشيد يقول إيه؟ حولي عينيك عني لأنهما قد غلبتاني. مش قادر أشوف دموعك، دموع التوبة اللي أنت بتذرفيها أنا مش قادر أشوفها، حولي عينيك عني أو عني عينيك لأنهما قد غلبتاني. ربنا يدينا كل نعمة وكل بركة وكل توبة صادقة ويقبل تأملات هذا اليوم. لربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. أي سؤال؟ في أي سؤال يا جماعة؟ ممكن نفتح الميكروفون ونسأل لو في أي سؤال.
شكرا أبونا، تعيش وتعلمنا.
تعيش يا ماما، تعيش، ربنا يخليك. Any other question؟ في أي سؤال؟ ربنا معاك وكل سنة وأنتم طيبين. إن شاء الله الأربع الجاي واللي بعده هناخد أجازة، قصدي الخميس الجاي واللي بعده هناخد أجازة، لأن هنبتدي من يوم الجمعة على طول النهضة بتاعت، هنبتدي قصدي الأيام الصوم المقدس، صوم الستة العذراء، وهنركز بقى كل قداساتنا واجتماعاتنا وعشياتنا، والأسبوع الأخير هيكون فيه نهضة روحية يحضرها مجموعة من الآباء.
الصوت راح يا ابونا، ما اعرفش ليه.
صوت يا ابونا
الصوت راح.
كده ما موجود الصوت؟
دلوقتي رجع، دلوقتي رجع.
قالوا قد ايه انقطع الصوت عشان اعرف بس.
ساعة نص دقيقة كده ولا حاجة.
طيب خلاص، يعني الموضوع كله اتسجل يعني كلكم سمعتوا.
لا بس هو الكلام على لهجة العذراء هي
نهضة العذراء هتكون من يوم الجمعة الثانية من الصوم، يعني احنا هنبتدي يوم 7، هنبتدي يوم 14 ان شاء الله النهارده، لكن كل يوم خميس كل يوم هيبقى فيه قداس. فهناخد معلش عشان نركز بقى في ايام الصوم، هناخد اجازه من الاجتماع بتاعنا ده اسبوعين اتنين فقط، ونعود بعد عيد العذراء 22 اغسطس بنعمه المسيح. ليه؟ رجاء محبه ان الاحباء خصوصا اللي عايزين يسجلوا في اي قداس سجلوا قبلها بثلاث اربع ايام عشان نلحق ننزل اساميهم في اللي هيلبسوا شمانته في القداس. نقطه ثانيه، ان اللي مش متاكد انه يعني هيحضر القداس او سجل اسمه في القداس وبعدين لقى انه مش هيقدر يحضر، ممكن يسحب اسمه عشان يدي فرصه لحد تاني يدخل، علشان ما يبقاش مثلا عندنا الكباسيتي بتاع الكنيسه مثلا 65 ولا 70 وبعدين 5 6، خصوصا لو كان عيله مثلا يعتذروا بتلاقي 4 5 مره واحده ما يجوش، كان ممكن عيله تانيه او 5 افراد تانيين يحضروا. ربنا يدي كل نعمه وكل بركه، وشاكر محبتكم جدا. اللهم اجعلنا متحقين اكل بشكر ابانا الذي في السماوات. وكل من في السماء كذلك لنا كتابنا اعطي اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تجعلنا في النار من الشرير. امين. انت بسلام من الرب يكون معكم. امين.
ومع روحك يا رب.